بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره، وعلم مورد كل مخلوق ومصدره، وأثبت في أم الكتاب ما أراده وسطره، فلا مؤخر لما قدمه ولا مقدم لما أخره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحي القيوم، فما أقومه بشؤون خلقه وأبصره. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أوضح به سبيل الهداية ونوره، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام البررة، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فيا أيها الناس، في الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد أذن لجهنم بأن تتنفس، فما تجدون من حر الصيف فهو نفسها، فكيف بربكم يكون حرها وجحيمها؟ ألا فاتقوا النار، ألا فاتقوا النار. أيها الناس، إليكم خطابها وكلماتها، وهي تقول في رسالتها بالنص: لقد شعرت بالغضب والإحباط بعد عودتي من المملكة العربية السعودية التي أمضيت فيها 4 أسابيع مرتدية العباءة والحجاب، ونظراً لأني محللةٌ متخصصة في شؤون المملكة العربية السعودية، فلقد عرفت الكثير مسبقاً مما هو متوقع مني عمله، ولم يمثل ارتدائي للحجاب وعدم تمكيني من قيادة السيارة خلال المدة التي قضيتها هناك أي مشكلةٍ بالنسبة لي. وبعد 4 أسابيع طرت إلى أتلانتا مرتديةً الحجاب، ليس فقط لأختبر رد فعل الأمريكيين، ولكنه كان مريحاً وعملياً. وأدركت ولأول مرةٍ في حياتي أن الرجال يتحدثون إلي مباشرة بكل احترامٍ وتقدير، دون أن يكون لجسدي كامرأة أثر في ذلك التقدير. هذا هو حديث الباحثة الأمريكية. تانية، في مقال مترجم نقلته جريدة الرياض في العدد 13497 في يوم الثلاثاء 30 من شهر 4 لعام 1426. نعم، هذه شاهدة الغرب، وهذه ابنة الغرب، وهذا حديثها عن واقع المرأة المسلمة في بلادنا. إخوة الإسلام، الرأي يرى ما تعانيه بلادنا من هجمات شرسة تستهدف الشريعة الإسلامية ونمط الحياة الاجتماعية المحافظ، مما جعلها مقصودة من الدول الغربية ومنظماتها الإنسانية بالنقد والإساءة تحت شعار حقوق الإنسان، مستهدفة بذلك وضع المرأة في بلاد الحرمين وحقوقها المسلوبة حسب زعمهم في شكل لباسها وأسلوب سفرها ونوع ارتباطها الأسري ومجالات عملها وغيرها. ومن بين هذه الانتقادات الموجهة لبلادنا حرمان المرأة من حق قيادة السيارة، وهي قضية لا تزال تثار بين الحين والآخر، ويعاد فيها القول ويردد، سواء على صفحات الصحف أو في ساحات شبكات الإنترنت أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي أو عبر القنوات الفضائية. هي قضية تجد من يبعثها ويثيرها كلما انطفأت أو سكنت من أناس جعلوها أكبر همهم، وخدعوا أنفسهم وغيرهم بأنها لو تحققت لحلت بسببها جميع مشاكل الناس والمجتمع. ولا غرابة أن تكون هذه أمنية من أمان الغرب في بلادنا، ولكن الغرابة والعجب أن يعيد ويزيد في هذه القضية أناس من بني جلدتنا يجلبون بخيلهم ورجلهم في مقالات وكتابات وحوارات لم نرى مثلها عددا أو حماسا أو غيرة في قضايا المسلمين أو في قضايا المرأة ذاتها من العنوسة والعضل وغيرها. وهذه وقفة عاجلة يسيرة مع بعض شبه القوم ومفاسد ما إليه يدعون، نناقشها نقاشا شرعيا عقليا. فأما شبه المطالبين بقيادة المرأة للسيارة في بلادنا فهي كالتالي: الشبهة الأولى، يقولون لا نص في القرآن والسنة يمنع قيادة المرأة للسيارة. والجواب عن هذه الشبهة: ليس هناك نص شرعي يحرم قيادة الطفل للسيارة، فلماذا لا يقودها؟ ليس هناك نص شرعي يحرم قطع الإشارة الحمراء، فلماذا لا نقطعها؟ إن من اشترط نصا مباشرا للمنع فعليه أن يبيح ما سبق، إذ أنه لا نص فيه، ومعلوم أن هذا لا يقول به عاقل، فإن المنع إما بنص مباشر أو بتحقق الضرر أو غلبته على المنفعة، وهذا متفق عليه بين العقلاء والفقهاء. وفي قيادة المرأة للسيارة من الأضرار المحققة والغالبة ما لا تخفى على عاقل، وسنوردها بإذن الله تعالى في آخر الخطبة. الشبهة الثانية، يقولون النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي شوارع المدينة وعلى عهد الصحابة كانوا يقودون الدواب والجمال. وهذه الشبهة ضخمها أصحاب الشبهات، لكن الجواب عليها يسير. إنكم تذكرون هذه الشبهة دائما ولكأنها من المسلمات، ونحن لا نسلم لكم، فأعطونا ولو دليلا واحدا أو حادثة تشهد بأن النساء كانوا يستقلون بركوب الدابة من غير سائق ويلجون الأسواق والطرقات بها، فمثل هذا لم يكن معروفا في ذلك العهد. ومن زعم أنه موجود فليأتي بالدليل. بل إن من يراجع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته يتضح له أن النساء إما أن يركبن متسترات في الهوادج على ظهور الإبل ويقود بهن أحد الرجال من محارمهم أو من الخدم، أو يركبن رديفات لأحد محارمهن أي خلف ظهره. وبهذا جاءت الأحاديث في صحيح البخاري في باب إرداف المرأة خلف أخيها وغيره. الشبهة الثالثة، إن في قيادة المرأة للسيارة استغناء عن آلاف السائقين الأجانب، استغناء عن آلاف السائقين الأجانب، وتجنبا للخلوة المحرمة بهم، وتقليلا من الاستزاف الاقتصادي باستخدام هؤلاء ورواتبهم. وهذه الشبهة تكاد تكون هي أعظم شبهات المطالبين بالقيادة، وقلما تخلو أحاديثهم ومقالاتهم منها فهم لا يملون من ترديدها. وهذه الشبهة الرد عليها من وجوه كثيرة. منها الوجه الأول، لا نسلم لكم بأن قيادة المرأة للسيارة سيغنينا عن آلاف السائقين، وأنه سيكف الناس عن استخدام السائقين، وواقع الدول القريبة وجيراننا يشهد بذلك، حيث قادت نساؤهم وبقي السائقون في بيوتهم، فمتطلبات الحياة المعاصرة لم يستطع قضاءها الرجل ولي البيت، فأتى بسائق ليعينه في ذلك، حتى نقول إن المرأة إذا قادت ستقوم بهذه المهمة. الوجه الثاني، أما عن الخلوة المحرمة التي يتباكون عليها بدموع التماسيح، فالجواب أنه لا تعالج المشكلة بمثلها. فإذا كان الركوب مع السائق خلوة فقيادة المرأة فيها مخاطر لا تخفى. ولماذا يحصر الحل؟ إما الخلوة وإما القيادة. فالعقل يقول هناك حلول أخرى، بأن يتولى توصيلها محرمها، أو أن تركب هي وامرأة أو أكثر مع السائق، أو أن تركب مع السائق ومعه زوجته ويكون هذا السائق مسلما كبيرا في السن، أو أنه تكفى المرأة حوائجها بحيث تقر القوانين الكافلة لها مثل إحياء الأعمال المنزلية أو تيسير مكان العمل وتقريبه، أو إنشاء حافلات نسائية كما تبنتها بعض دول الغرب بأن خصصت بعض الحافلات للنساء تتكفل بإيصالهن لمبتغاها. الشاهد أننا لسنا محصورين إما خلوة أو قيادة. الوجه الثالث، هب أن المرأة اضطرت لأن تركب لوحدها مع السائق وأنه لا محيد عنه، فنقول هذا ضرر وفساد أخف من قيادتها للسيارة، فضررها هنا خاص بها، أما قيادتها للسيارة فضرر عام عليها وعلى المجتمع كله كما سيأتي. والشرع عند الضرورة يجيز ارتكاب أدنى الضررين إذا كان لا بد من أحدهما. الوجه الرابع، أن قيادة المرأة ستخفف من الاستنزاف الاقتصادي من استقدام السائقين وأجورهم. فالجواب، لو قادت النساء فكم هي استهلاكاتهم من السيارات وخسائر حوادثهم وملء الشوارع بهم، وحتى لو سلمنا من هذا الأمر كله فإن التوفير ليس مقصودا لذاته، أما صون المرأة مقصود لذاته، صون المرأة ومنع ابتذالها وتعريضها للمخاطر بقيادتها أعظم مصلحة من توفير المال. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. الشبهة الرابعة، قالوا بأننا إذا سمحنا بقيادة المرأة للسيارة فسنجعل لها ضوابط شرعية، فمثلا لا تقود إلا متحجبة، والقيادة تكون داخل المدينة لا خارجها، وتكون القيادة في فترة النهار دون الليل، وتكون المرأة التي تقود عمرها 35 سنة فأكثر، وهكذا. فالجواب، أن هذه الشبهة يضحك منها العقلاء، لأنهم يعلمون أنها خيال في خيال، وإلا هل يصدق أن معظم النساء سيلتزمون بهذه الشروط لو فتح هذا الباب؟ ولنا في بعض البلاد المجاورة عبرة، فقد فتحوا الباب أول ما فتحوه بضوابط وشروط، فلم يمر وقت قصير حتى نسوا هذه الضوابط، بل استصدرت أوامر بإلغائها، حيث من البلاد من منع المتنقبات من القيادة، وذلك لتخفي بعض المراهقين والصغار من الشباب خلف هذه النقابات، وهلم جرا. ثم من الذي سيوقف المرأة إذا خففت حجابها أو أزالت؟ ومن ثم من الذي سيوقفها ليتأكد أن عمرها 35 سنة أو 34 سنة ليمنعها؟ إن دعوى القيود والشروط ما هو إلا تهويل للشر وذريعة لتمريره، ليس إلا. الشبهة الخامسة، يقولون الدول الأخرى قادت نساؤهم ولم يحصل مشاكل، فلماذا نتخلف عنهم؟ الجواب، أن مرجعنا ولله الحمد في هذه البلاد للحكم الشرعي، وهذا ما يميزنا عن الآخرين، ليس مرجعنا ما يفعله الآخرون، فهذا ليس بحجة عند الله عز وجل. ومن ثم دعوى أنه ليس هناك مشاكل، فهذه دعوى بلا دليل، إن الدراسات والإحصائيات التي تثبت ذلك، بل الذي يسمع من خلال كتابات بعض أهل البلاد وعلى لسان عدد من عقلائهم أنهم يشتكون من قيادة المرأة للسيارة وما تسببه من مصائب ومفاسد. يدعي بعضهم أن السائح السعودي يسافر للخارج ويرى المرأة سافرة تقود بجانبه ولا يحصل بسبب ذلك لا مفاسد ولا مشاكل. الجواب، ما الذي يدعوه للتحرش بالمرأة ومخالفة الأنظمة هناك والرذيلة ميسرة له عبر حانات وأماكن أعدت للفساد؟ فلو أراد ذلك لعرف طريقه، فلا مقارنة هنا والبلاد الأخرى. الشبهة السادسة، يقولون إن قيادة المرأة مثل تعليمها، عارض البعض أول ما أقر في البلاد ثم تقبله المجتمع، والمسألة محسومة، فهي ليست إلا مجرد وقت انتظار. أما قولهم مثل تعليمها فشتان بين الأمرين، فتعليم المرأة أمر رغب فيه الشرع، والذين عارضوه أول الأمر لم يعارضوا التعليم للمرأة لذاته كما يتوهم البعض، وإنما عارضوه لأنهم خشوا أن يكون حاله كحال تعليم النساء في البلاد الأخرى من حيث الاختلاط والمواد الفاسدة. فلما تيقنوا عدم حدوث ذلك اطمأنوا إليه. ومن ثم إن تعليم المرأة المسلمة التي تخرج من بيتها بحجاب كامل وبستر إلى مدرسة خاصة ببنات جنسها، أين هذه من قيادة السيارة والقياس عليها ودعواهم أن المسألة محسومة وأنه مجرد انتظار؟ إن القصد من هذه المقالة تهيئة النفوس لهذا الأمر وترقبها لحدوثه وإحباط المنكرين عليهم، وإلا هذه المقالة قالوها قبل 25 سنة، وما زالت ردود المحتسبين والعلماء وولاة الأمر في هذه القضية بالمنع والحجز والإنكار، وآخرها ما صدر من وزارة الداخلية قبل يومين بمنع القيادة وبمنع المظاهرات المصاحبة لها للمطالبة بها في مظاهر ليست من عرف هذه البلاد ولا طريقاً للمطالبة الشرعية بذلك. أسأل الله أن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين، أسأل الله أن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين وإفساد المفسدين، إنه خير حفيظ عليم. أقول ما قلت ولي ولكم، أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا رب صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وإخواني. وبعد، فقد عدد بعض أهل العلم مفاسد قيادة المرأة للسيارة إلى ما يزيد عن 20 مفسدة، نذكر بعضها ونذكر بها للإحساس بحجم القضية وأبعادها. ففي قيادة المرأة للسيارة نزع للحجاب الشرعي بتدرج، فلا يتصور العاقل أن تقود امرأة سيارة دون أن تضطر إلى نزع عباءتها وغطاء وجهها، وهذا ما حدث في المجتمعات المجاورة لنا. ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة مخالطة الرجال وتبذلها أمامهم عند وقوع حادث أو خلل في السيارة. وفي قيادة المرأة للسيارة تعريضها للمضايقات والتحرشات من الشباب، وإذا كانت المرأة لم تسلم وهي متحجبة ومع سائق من معاكسات وتحرشات، فكيف تسلم منهم بعد القيادة؟ وفي قيادة المرأة تسهيل لخروجها من المنزل حيث ستخرج لأتفه الأسباب، وهذا مصادم لقول الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن. وفي قيادة المرأة زيادة العبء الاقتصادي على الأسر بشراء سيارات لهن، وزيادة عبء على اقتصاد البلاد للحاجة إلى مراكز مرور للنساء وسجون خاصة بهن وهلم جرا. وفي قيادة المرأة للسيارة زيادة الاختناقات المرورية والزحام الذي نشتكي منه حاليا، فكيف لو قادت النساء؟ في قيادة المرأة للسيارة فتح لباب الفساد والمتعلق بالمرأة، لأن منع القيادة كالباب المغلق، فإذا انفتح انفتحت أبواب فساد المرأة في اختلاطها، في تمثيلها، في غنائها، إلى آخره من المفاسد. ومن المفاسد في قيادة المرأة للسيارة أنه سبب لتمرد المرأة على أهلها وزوجها، فلأدنى سبب يثيرها في البيت تخرج منه وتذهب. ومن المفاسد كثرة الحوادث، لأن المرأة بطبيعتها أقل من الرجل حزماً وأعجز قدرة. ومن المفاسد كثرة الخروج من المنزل، الذي يترتب عليه التفريط في حق البيت والأولاد. وها نحن نرى ثمرات خروج المرأة للعمل لفترة بسيطة محدودة، فكيف لو قادت وخرجت في كل وقت؟ إخوة الإسلام، إن قضية قيادة المرأة للسيارة وإثارتها قضية خطيرة، إذ أن المقصود بذلك نساؤنا وبناتنا وأعراضنا. فلذا كان الواجب علينا التصدي لمثل هذه القضية وتذكير من اغتر بتبعة ما يدعون إليه. الواجب علينا الرد في هذه القضية إلى العلماء، فمناقشتها تكون في دائرة العلماء الذين هم أعرف بالمصالح والمفاسد. الواجب علينا نشر الوعي في هذه القضية وأبعادها ونشر مفاسدها في المجالس واللقاءات وعند العامة، حتى لا تنطلي عليهم شبهات الأدعياء أو كتاباتهم المحرفة. كما أنه ينبغي التذكير بفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى، والتي فيها تحريم قيادة المرأة للسيارة وبيان مفاسدها. كما أنه ينبغي لمن أعطاه الله قلما وقدرة على الكتابة الرد على شبهات المطالبين عبر الكتابات في الصحف والمنتديات وقنوات التواصل وغيرها. والواجب علينا التواصل مع العلماء والمسؤولين في مثل هذه القضايا، فلهم موقف يشكرون عليه. ثم إن الواجب قبل ذلك وبعده الضراعة إلى الله والدعاء بحفظ هذا البلد من دعوات المفسدين وفتن الضالين، فهو مأرز الإسلام ولا شك، ومعقل حصين. لكم والله أعداء الإسلام يتقطعون للقضاء عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لهداك، واجعل سعيهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم أصلح حال إخواننا في مصر وفي العراق وفي كل بلد من بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تكفينا كيد الكائدين ونفاق المنافقين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وأعراضنا ونساءنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فك أسرانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.